بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
معجز محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اجتمعت قريش بالمسجد نادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فحدثت رجة بينهم، فقال القائلون منهم: قوموا إلى هذا الصابئ. فمال عليه أهل الوادي بكل مضرة وعظم حتى خر مغشيا عليه، فأكب عليه العباس ثم قال: ويلكم، أنتم تعلمون أنه من غفار، وغفار طريق تجارتكم، فخلوا عنه. فقال أبو ذر: فجئت زمزم فغسلت عني الدماء، فلما أصبحت الغداة رجعت لمثل ذلك، فصنعوا بي مثل ما صنعوا بالأمس. وأدركني العباس وكان منه ما كان بالأمس. فخرجت وأتيت أنيسا فقال: ما صنعت؟ فقلت: قد أسلمت وصدقت. فقال: ما لي رغبة عن دينك، فإني قد أسلمت وصدقت. فأتينا أمنا فقالت: ما لي رغبة عن دينكما، فأسلمت وصدقت. ثم أتينا قومنا غفارا فأسلم نصفهم، وقال نصفهم الآخر: إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا، فلما جاءها أسلموا جميعا. انتهت الحاشية. واسمه جندب ابن جنادة وخالد ابن سعيد ابن العاص. حاشية: هو أول من أسلم من إخوته. وقالت ابنته أم خالد: أول من أسلم أبي من إخوته. وحكوا في سبب إسلامه أنه رأى في النوم النار، ورأى من فظاعتها وأهوالها أمرا مهولا، ورأى أنه على شفيرها، وأن أباه يريد أن يلقيه فيها، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بحجزته يمنعه من الوقوع فيها، فقام من نومه فزعا وقال: أحلف بالله أن هذه لرؤيا حق. وعلم أن نجاته من النار تكون على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى أبا بكر فذكر له الرؤيا، فقال له: أريد بك خيرا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعه. فأتاه فقال: يا محمد، ما تدعو؟ قال: أدعو إلى الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وتخلع ما أنت عليه من عبادة حجر لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع. ولما علم به أبوه وكان من عظماء قريش أرسل في طلبه، فانتهره وضربه بمقرعة كانت في يده حتى كسرها على رأسه، ثم قال: اتبعت محمدا وأنت ترى خلافه لقومه وما جاء به من عيب آلهتهم وعيب من مضى من آبائهم. فقال خالد: والله تبعته على ما جاء به. فغضب أبوه وقال: اذهب يا لكع حيث شئت، والله لأمنعنك القوت. قال: إن منعتني فإن الله يرزقني ما أعيش به. عند ذلك أمر بإخراجه، وقال لبنيه: لا يكلمه أحد منكم إلا صنعت به مثل ذلك. فانصرف خالد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يلزمه ويعيش معه حتى خرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة، فكان خالد ممن هاجر إليها. ولما مرض سعيد نظر لئن رفعني الله من مرضي لا يعبد إله ابن أبي كبشة بمكة أبدا. فدعا عليه خالد وقال في دعائه: اللهم لا ترفعه. انتهت الحاشية. وعمر ابن سعيد ابن العاص حاشية هو أخو خالد المتقدم، أسلم وقيل في سبب إسلامه إنه رأى نورا خرج من زمزم أضاءت له منه نخل المدينة حتى رأى البصر فيها، فقص رؤياه على معبر فقال له: هذه بئر بني عبد المطلب وهذا النور منهم يكون. فأسلم، وأسلم معه من إخوته أبان بن سعيد بن العاص والحكم، وسمي الأخير رسول الله، وسمى الأخير رسول الله عبد الله. انتهت الحاشية. وأبان بن سعيد بن العاص والحكم بن سعد بن العاص وصهيب بن سنان وعمار بن ياسر حاشية. كان أبو صهيب عاملا لكسرى، أغارت الروم عليهم فسبت صهيبا وهو غلام صغير، فنشأ في الروم حتى كبر، ثم ابتاعه جماعة من العرب وجاءوا به إلى سوق عكاظ، فابتاعه منهم عبد الله بن جدعان من مكة. فلما بعث رسول الله مر صهيب على دار رسول الله فرأى عمار بن ياسر، فقال له عمار: أين تريد يا صهيب؟ قال: أريد محمدا لأسمع كلامه وما يدعو إليه. قال عمار: وأنا أريد ذلك. فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما بالجلوس فجلسا، وعرض عليهما الإسلام وقرأ عليهما نصيبا من القرآن فآمنا به، ثم مكث عنده يومهما ذلك حتى أمسيا، فخرج متخفيين. فدخل عمار على أبويه فسألاه أين كان، فأخبرهما خبره وعرض عليهما الإسلام وقرأ عليهما ما حفظه من القرآن فأسلما. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميه الطيب المطيب. انتهت الحاشية. وحسين والد عمران حاشية. كان محترما معظما عند قريش، وذكروا في سبب إسلامه أن قريشا جاءت إليه فقالوا له: كلم لنا هذا الرجل فإنه يذكر آلهتنا ويسبها. فجاءوا معه حتى جلسوا قريبا من باب النبي، ودخل حسين فلما رآه النبي قال: أوسعوا للشيخ. وكان ولده عمران حاضرا في الصحابة، فقال حسين: ما هذا الذي بلغنا عنك؟ إنك تشتم آلهتنا وتذكرها بسوء. فقال: يا حسين، كم تعبد من إله؟ قال: سبعة في الأرض وواحدا في السماء. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا أصابك الضر لمن تدعو؟ قال حسين: الذي في السماء. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا هلك المال فمن تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال رسول الله: يستجيب لك وحده وتشرك معه؟ أسلم يا حسين تسلم. فأسلم، فقام إليه ولده عمران فقبل رأسه ويديه ورجليه، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بكيت من صنع عمران. دخل حسين وهو كافر فلم يقم إليه ولم يلتفت ناحيته، فلما أسلم وفى حقه، فدخلتني من ذلك رقة. ولما أراد حسين الخروج أمر صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يشيعوه إلى منزله، فلما بلغ عتبة الباب رأته قريش والصحابة من حوله قالوا قد صبى وتفرقوا عنه. وانظر ترجمة في أسد الغابة الحسين بن عبيد رقم 1185. أما عمران بن حسين فقد أسلم عام خيبر ومات سنة 52. أسد الغابة ترجمة رقم 4047. وانتهت الحاشية. أسلم قبل والده ولم يذكر بين المسلمين السابقين، وتتابع دخول العرب في الإسلام منهم خباب بن الأرت وعمير بن أبي وقاص أخو سعيد ومسعود بن ربيعة بن عمرة بن القارة وصليط بن عمر بن عبد شمس وعياش بن أبي ربيعة بن المغيرة وخنيس بن حذافة بن قيس بن عدي وعامر بن ربيعة بن عنز بن وائل وعبد الله بن جحش بن رئاب وأخوه أبو أحمد حليف بني أمية بن عبد شمس وجعفر بن أبي طالب وامرأته سلمى بنت عمير وعائشة بنت أبي بكر وكانت يومئذ صغيرة وحاطب ابن الحرث ابن المعمر وامرأته فاطمة ابنة المجلل وأخوه خطاب ابن الحرث وامرأته فكيهة بنت سيار ومعمر ابن الحرث ابن معمر والسائب ابن عثمان ابن مضعون والمطلب ابن زاهر وامرأته رملة بنت أبي عوف ونعيم النحام ابن عبد الله بن أسيد وعامر بن فهيرة وأمينة بنت خلف بن أسعد زوجة خالد بن سعيد ويقال لها هيمنة وحاطب ابن عمرو ابن عبد شمس وأبو حذيفة ابن عتبة واسمه مهشم وواقد ابن عبد الله حليف بني عدي وخالد وعامر وإياس بن البكير ابن عبد ياليل حلفاء بني عدي. عنوان الفصل الثاني الإعلان بالدعوة إلى الإسلام بعد الإصرار. لا خلاف بين رواة السيرة المحمدية أن الدعوة إلى الإسلام لبثت خفية مدة، ولكن الخلاف في تحديدها، فمنهم من قال 3 سنين ومنهم من قال 4، والإعلان وقع في 5. فقد كان من أسلم إذا أراد الصلاة يذهب إلى بعض الشعاب يستخفي بصلاته من المشركين دون أن يعلنها. والسبب في ذلك أن سعد بن أبي وقاص ذهب يصلي مع بعض الصحابة في شعب من شعاب مكة إذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم يصلون، فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون ثم قاتلوهم، فضرب سعد بن أبي وقاص رجلا منهم بلحي بعير فشجه، وهو أول دم أهريق في سبيل الدفاع عن الإسلام. مباءة الإسلام الأولى دار الأرقم بن أبي الأرقم. وبعد الواقعة الآنفة أوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار الأرقم وجعل فيها مصلاه ومأوى دعايته ومجتمع أصحابه، وهي عند الصفا اتخذها مباءة له ينتدي فيها المسلمون، وكان عددهم يومئذ 39، وهم التلامذة الأولون الذين تخرجوا فيها على الرسول، فلا غرو إذا اعتبرها المسلمون مدرسة الإسلام الأولى الخالدة التي أخرجت للعالم أعظم انقلاب عرفه التاريخ. مكث رسول الله في تلك المدرسة يدعو ويعلم ويربي ويهذب ويبشر وينذر إلى أن وثق من قوة أتباعه ومريديه، وتأيد وثوقه بنزول آية الإصداع بالدعوة: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، سورة الحجر الآية 94، وبقوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، سورة الشعراء الآية 14 بعد 200. فاهتم صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر اهتماما عظيما، وقال رواة السيرة: إنه مكث شهرا أو نحوه لا يخرج إلى الكعبة، وهو يعد للأمر عدته، حتى ظن عماته أنه مريض، فدخلن عليه عائدات فقال لهن: ما اشتكيت شيئا، لكن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين، فأريد أن أجمع بني عبد المطلب لأدعوهم إلى الله تعالى. قلنا: فادعهم ولا تجعل عمك عبد العزة حاشية، ويكنى أبا لهب لجمال وجهه ونضارة لونه، كأن وجهه وجبينه ووجنتيه لهب النار، انتهت الحاشية. فادعهن ولا تجعل عمك عبد العزة فيهم، فإنه غير مجيبك إلى ما تدعوهم إليه. ثم خرجنا من عنده، فلما أصبح بعث إلى بني عبد المطلب فحضروا، وكان فيهم أبو لهب، فلما أخبرهم بما أنزل عليه أسمعه ما يكره. وجاء في كتاب أن أبا لهب ظن أن محمدا دعاهم ليخبرهم أنه يريد أن ينزع عما يكرهون إلى ما يحبون، فقال له: هؤلاء عمومتك وبنو عمومتك، فتكلم بما تريد واترك الصباء. حاشية: الصباء الخروج عن دين قريش، انتهت الحاشية. واعلم أنه ليس لقومك بالعرب طاقة، وإن أحق من أخذك وحبسك أسرتك وبنو أبيك، إن أقمت على أمرك فهو أيسر عليك من أن تثب عليك بطون قريش وتمدها العرب. ثم قال: فما رأيت يا ابن أخي أحدا قط جاء بني أبيه وقومه بشر مما جئتهم به. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الله ويذكره، فقال له أبو لهب: تبا لك ألهذا جمعتنا؟ وأخذ حجرا ليرميه به، ثم افترقوا. وفي هذه الواقعة نزل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، سورة المسد الآية الأولى. ولما بلغ ذلك أبا لهب قال: إن كان ما يقوله محمد حقا افتديت منه بمالي وولدي. فنزل بذلك قوله تعالى: ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، سورة المسد من الآية الثانية إلى الآية الخامسة. ولما علمت بذلك امرأة أبي لهب وهي أم جميل أروى بنت حرب أخت أبي سفيان، فأقبلت ولها ولولة وفي يدها فهر يملأ الكفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه أبو بكر. فلما وقفت رأت أبا بكر فقالت: أين صاحبك وهو جالس لم ترى؟ قال: ما تصنعين به؟ قالت: بلغني أنه هجاني، والله لو وجدته لضربته بهذا الفهر. فقال لها عمر: ويحك، إنه ليس بشاعر. فأعرضت عنه وقالت: إني لا أكلمك يا ابن الخطاب. ثم أقبلت على أبي بكر وقالت له: والثواقب، إنه لشاعر وإني لشاعرة، ولأهجونه كما هجاني. وقالت: مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. فقال لها أبو بكر: إنه ما هجاك ولا هجا زوجك. قالت: والله ما أنت بكذاب، وإن الناس لا يقولون ذلك. ثم ولت ذاهبة. وفي كتاب الدر المنثور: إنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في الملأ فقالت: يا محمد علام تهجوني؟ قال: إني والله ما هجوتك، ما هجاك إلا الله. قالت: أرأيتني أحمل حطبا أم رأيت في جيدي حبلا من مسد؟ ولما نزلت هذه الصورة غضب أبو لهب غضبا شديدا، وأمر ابنه عتبة أن يفارق رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: رأسي من رأسك حرام إن لم تفارقها. ففارقها قبل أن يدخل بها. وكان أخوه عتيبة عقد أيضا على أختها أم كلثوم ولم يدخل بها. وحين أراد الشخوص إلى الشام قال: لآتين محمدا ولا أوذينه في ربه. فقال: يا محمد، إني كافر بالنجم إذا هوى، وكافر بالذي دنا فتدلى. ثم بصق في وجهه ورد عليه ابنته وطلقها. لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كله برباطة جأش ويقين بالله في سبيل هداية قومه وإلانة قلوبهم القاسية للإسلام. وفي رواية الصحيحين أن رسول الله دعا قريشا فاجتمعوا، فخص وعم فقال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني زهرة، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار. يا صفية عمة محمد، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا. وفي رواية: لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبا، إلا أن تقولوا لا إله إلا الذي، غير أن لك رحما سأبلها ببلالها. حاشية: جاء في الحديث الشريف: بلوا أرحمكم ولو بالسلام، أي صلوها. انتهت الحاشية. ومكث بعد ذلك صلى الله عليه وسلم أياما، ثم جمعهم ثانيا وخاطبهم فقال: إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم. والله الذي لا إله إلا هو، إني لرسول الله إليكم وإلى الناس كافة. والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنها لجنة أبدا ولنار أبدا. والله يا بني عبد المطلب، ما أعلم شابا جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة. ولما فرغ من خطابه تكلم معه قرابته كلاما لينا غير أبي لهب، فإنه قال: يا بني عبد المطلب، هذه والله السوءة، خذوا على يديه قبل أن يأخذ على يديه غيركم، فإن أسلمتموه يومئذ ذللتم، وإن منعتموه قتلتم. فقالت له أخته صفية: أي أخي، أيحسن بك خذلان ابن أخيك؟ فوالله ما زال العلماء يخبرون قد يخرج من ضئضي عبد المطلب نبي فهو هو. فقام أبو لهب يرد عليها فقال: هذا هو والله الباطل والأماني الكواذب وكلام النساء في المحال. إذا قامت بطون قريش وقامت معها العرب فما قوتنا بهم؟ فوالله ما نحن عندهم إلا أكلة رأس. فقال أبو طالب: والله لنمنعنه ما بقينا. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع قريش وهو قائم على الصفا وقال: إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح حاشية، وهو أصل الجبل، انتهت الحاشية، من سفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أنتم تكذبونني؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. فقال: يا معشر قريش، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، إني لكم نذير مبين بين يدي عذاب شديد. إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يريد أهله، فجعل يهتف: يا صاحباه يا صاحباه، أتيتم أتيتم. ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرر الدعوة إلى كفار قريش وهم يعتادون سماعها على كره ومضض واستهزاء، حتى كان إذا مر عليهم في مجالسهم يشيرون إليه ويقولون: إن غلام بني عبد المطلب ليكلم من السماء، على وجه التعريض والسخرية، وكان ذلك دأبهم. وما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيب آلهتهم ويسفه عقولهم ويضلل آباءهم ويحمق أبناءهم، إلى أن مر بهم يوما وهم في المسجد الحرام يسجدون للأصنام، فقال: يا معشر قريش، والله لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم. فقالوا: ماذا فعلنا؟ إنما نعبد الأصنام حبا لله فهي تقربنا إليه. فأنزل الله عليه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. سورة آل عمران، الآية 31. فتناكروه وأجمعوا خلافه وعداوته، وجاءوا إلى أبي طالب في وفد منهم يشكون إليه، فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا ونسبنا إلى قلة العقل، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه. فأجابهم أبو طالب جوابا رفيقا وردهم ردا جميلا، فانصرفوا عن رسول الله يومئذ وقلوبهم مليئة بالضغينة والحقد عليه. الفصل الثالث: مؤامرة قريش ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أثبت كتاب السيرة النبوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مضى في أمره يدعو إلى الله، وقد شرى الأمر وتزايد وتباعد الرجال وتناكروا وتضاغنوا وأكثرت قريش قالتها في حقه وتذامروا عليه، وحث بعضهم بعضا على عداوته ومناجزته ومقاطعته، ومن أولى من أرستقراطية قريش ومن أولى من السقراطية قريش بكف الرسول عن تهديم كيانهم الاجتماعي، وهم عباد المادة وأصحاب التقاليد، وقد اشتد عليهم وأبى أن يكف عن تهديمهم، فمشوا مرة ثانية إلى أبي طالب فقالوا له: إن لك فينا سنا وشرفا ومنزلة، وقد سألناك أن تنهى ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك حتى يهلك أحد الفريقين. وكان وفدهم مؤلفا من شيبة وعتبة بني ربيعة بن عبد شمس وأبي سفيان صخر بن حرب بن أمية وأبي البختر العاص بن هشام بن الحرث ابن عبد العزة ابن قصي والأسود ابن المطلب ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي وأبي جهل عمرو ابن هشام ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمرو ابن مخزوم ونبيه ومنبه ابن الحجاج ابن عامر ابن حذيفة والعاص ابن وائل ابن هشام ابن سعيد. ولما سمعهم أبو طالب استعظم عداوة قومه وفراقهم، ولم تطب نفسه بإسلام رسول الله ولا خذلانه، فكلمه في ذلك فقال: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كيت وكيت، فأبق علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فظن رسول الله أن عمه خاذله وأنه ضعف عن نصرته والقيام دونه، فقال: يا عم، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله تعالى أو أهلك فيه ما تركته. واستعبر رسول الله فبكى أمام عمه، ثم قام نافرا من موقفه، فلما ولى ناداه أبو طالب فقال: إلي يا ابن أخي. فأقبل عليه فقال: اذهب لشأنك، فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك أبدا. عرض قريش عمارة بن الوليد على أبي طالب ليكون بدلا لديه عن رسول الله. لما عرفت قريش أن أبا طالب قد أبى عليها خذلان رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة فقالوا له: يا أبا طالب، هذا عمارة بن الوليد بن المغيرة، أنهد فتى في قريش وأجمله، فخذه لك ولدا وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي خالف دينك ودين آبائك وفرق قومك وسفه أحلامهم، فنقتله، فإنما هو رجل برجل. فرد عليهم أبو طالب ردا حازما في إباء وشمم، فقال: والله لبئس ما تسومونني، أتعطوني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والله لا يكون أبدا. أرأيتم ناقة تحن إلى غير فصيلها؟ قال المطعم بن عدي: والله يا أبا طالب، لقد أنصفك قومك وجدوا التخلص مما تكره، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا. فقال له أبو طالب: والله ما أنصفوني، ولكنهم أجمعوا على خذلاني ومظاهرة القوم علي، فاصنع ما بدا لك. الفصل الرابع: تضافر بني هاشم وبني عبد المطلب على حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رفض أبو طالب ما عرضته قريش بشأن مطلب قتل الرسول، ورأى ما رأى من عنادهم وتصلبهم، دعا بني هاشم وبني عبد المطلب إلى مؤازرته على حماية ابن أخيه ومنعه والقيام دونه، فأجابوه إلى ذلك جميعا، ولم يتخلف عنهم غير أبي لهب. واشتد أذى قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من تبعه من المسلمين، وقد بلغ من ضراوتهم وعدوانهم ما حدث به عمه العباس قال: كنت يوما في المسجد فأقبل أبو جهل وهو يقول: لله علي إن رأيت محمدا ساجدا أن أطع عنقه. فخرجت إلى رسول الله أخبره بذلك ليمتنع من الصلاة في المسجد، حتى إذا أعلمته خرج مغضبا فدخل المسجد مقتحما الحائط وشرع في الصلاة فقرأ: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى، أرآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. سورة العلق. ثم سجد. فقال رجل لأبي جهل: يا أبا الحكم، هذا محمد قد سجد، فأقبل إليه. فنكص على عقبيه، فقيل له في ذلك فقال: لا ترون ما أرى، لقد سد أفق السماء علي. وروى غير العباس واقعة أخرى لأبي جهل بن هشام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوما لقريش: إن محمدا قد أتى إلى ما ترون من عيب دينكم وشتم آلهتكم وتسفيه أحلامكم وسب آبائكم، إني أعاهد الله لأجلس له غدا بحجر لا أطيق حمله، بحجر لا أطيق حمله، فإذا سجد في صلاته رضخت به رأسه، فأسلموني عند ذلك أو امنعوني، وليصنع بي بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم. فقالوا: امضي يا أبا الحكم لما تريد، والله لا نسلمك أبدا. فأصبح أبو جهل وقد أخذ حجرا كما وصفنا، ثم جلس لرسول الله ينتظره. وغدا رسول الله إلى الصلاة، وكان مصلاه بين الركنين اليماني والحجر الأسود، ويجعل الكعبة بينه وبين المغرب، وقريش كانوا جلسوا في أنديتهم ينتظرون ما سيفعله أبو جهل. فلما سجد رسول الله احتمل أبو جهل الحجر ثم أقبل به نحوه، حتى إذا دنا منه رجع منهزما ممتقعا لونه من الفزع، وقد يبست يداه على الحجر، فعالج الناس فكهما منه فلم يستطيعوا. فقامت إليه رجالات من قريش فقالوا له: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: قمت والله لأفعل ما وعدتكم البارحة، فلما دنوت منه عرض لي فحل من الإبل، ووالله ما رأيت مثله قط، هم بي أن يفترسني، فرجعت عن رمي الحجر. وروى عنه آخرون أنه قال: رأيت بيني وبينه كخندق من نار. وغير بعيد أن يكون رأى بعين الرعب الأمرين معا. ونزلت إثر هذه الواقعة الآية الكريمة: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. سورة ياسين، الآيتان 8 و9، وهي تصور لنا الحالة الواقعية التي لرسول الله في نفوس قريش. وعن الحكم بن مروان بن العاص أن ابنته قالت له: يا أبت ما رأيت قوما أسوأ رأيا وأعجز في أمر محمد منكم يا بني أمية. فقلت لها لا تلومينا يا بني، فقد أجمعنا ليلة على اغتياله، فلما رأيناه يصلي جئنا خلفه فسمعنا صوتا ظننا أنه ما بقي بتهامة جبل إلا تفتت علينا، فما عقلنا حتى قضى صلاته ورجع إلى أهله، فتواعدنا ليلة أخرى، فلما جاء نهضنا إليه فرأينا كأن الصفا والمروة التصقتا إحداهما بالأخرى فحالت بيننا وبينه. عنوان: لجوء قريش إلى السخافات لمنع الرسول عن القيام بالدعوة لما عجزوا عن قتله. لا شك أن لظهور النبي في مكة من التأثير الخارق ما أودى بهيبة قريش وحطم كبرياءهم وثلم مجدهم وحرق أكبادهم، ومهما أخفقوا في إسكات ذلك الصوت الصادي الصارخ بالحق في ظلال الكعبة فهم لا ينفكون عن إيذائه وتحقيره بكل ما تواتيهم به جهودهم. ومن أشد ما بلغوا إليه في ذلك ما حكاه عنهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا في المسجد مع رسول الله وهو قائم يصلي، وقد نحر جزور وبقي فرثه في كرشه، فقال أبو جهل: ألا رجل يقوم إلى هذا القذر يلقيه على محمد؟ وفي رواية أخرى: أيكم يأخذ سلا جزور بني فلان ذبحت من يومين أو ثلاثة فيضعه بين كتفيه إذا سجد؟ فقام عقبة بن أبي معيط وجاء بذلك الفرث فألقاه على النبي وهو ساجد، فاستضحك قريش وجعل بعضهم يميل على بعض من شدة السرور والفرح. وقال ابن مسعود: فتهيبنا أن نلقيه عنه صلى الله عليه وسلم، وقال: لو كانت لي منعة في تلك الساعة لطرحته عن ظهره، وبقي عليه وهو ساجد حتى جاءت فاطمة وألقته، وأقبلت على قريش تعنفهم وتحقر من شأنهم، وهم أبو جهل وعتبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف وشيبة بن أبي ربيعة وعمارة بن الوليد، وقد هلكوا جميعا.
من فضلك تابع بقية المادة.